بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين وسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت في سورة المزمل، وبدأ الشيخ بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. الحقيقة هذه الآية عمدة في العقيدة وأصل عظيم من أصول الدين، عز من يتنبه لها. قوله شهد يفتح لنا أبواب البحث في الشهادة. ما معنى شهادة؟ ولماذا طلب الله منا لكي ندخل في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله؟ لماذا لم يطلب منا قول لا إله إلا الله مباشرة؟ لماذا اشترط نشهد؟ الشهادة في أصل الدين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة يا إخواني أساس الدين الذي يفرق بين الكفر والإيمان، هذا الشهادة، والذي يجعل الإنسان في عافية الشهادة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكأن كل الأحكام دون هذه الشهادة أقل منها بكثير، الدنيا الأقل. فأعظم ما في الدين بل ما في الوجود الشهادة لله بهذه الشهادة، أصل الدين أساسه العمدة. الوحي كله مدار على هذه الشهادة، والذي لا يشهد لله بهذه الشهادة لدين له. هنا لابد أن نقف أمام هذا المعنى، لماذا اشترط الشهادة؟ الشهادة يا إخواني لها أصول تبنى عليه. ليس كل من قال أشهد فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن الشهادة أشار للشمس في وضحة النهار وقال للسائل: على مثل هذا فاشهد، أي لا تشهد إلا على شيء واضح وضوح الشمس في وضحة النهار. على مثل هذا فش. طيب، كلنا ندعي أننا مسلمين، أليس كذلك؟ ونشهد أن لا إله إلا الله، على أي أساس شهدنا؟ ولسمعنا شيئا قاله أباؤنا فقلنا، وقاله من حولنا فرددنا. بعض شبابنا إذا شك في الشهادة شك، لأنه بناها على عادة وعرف ولم يبنها على أصول، لم يبنها على أصول قاعد. لكي نحصن نفوسنا وأبناءنا لابد أن نعرف ما هي أصول الشهادة. هل منا واحد رأى ربه ولم يرى؟ طب كيف نشهد له ولم نرى؟ ها، على أي أساس نشهد؟
الآيات والبينات من خلق.
ماشي الآيات والبينات، خلي بالك وصول الشهادة ست، ما تقوله آخرها
خلق الله بالخلق،
الخلق والآثار كل ده أصل، والأصل كما قلت رقم ست،
فاعلم
سبقته خمسة أصول. هل بوشك إنسان أن ربه أصلا؟ طيب ما لم يعرف الإنسان نفسه كيف يعرف ربه؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت مخلوق أليس كذلك؟ وأنت خالق؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل يقول أنت مخلوق، وحولك ملايين مخلوقات كلها مخلوقة يقينا لها خلق، أليس كذلك؟ طيب لما خلقت خيرت، هل منا واحد عند خلقه خيره ربه نخلقك ولا نخلقك؟ ها؟ هل خير آباؤنا؟ هل خيرت أمهاتنا؟ أبوك حملك خير فوضعك شهوة، وأمك حملتك كره وضعتك كره، أين التخيير؟ لا تخيير. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، إذا لا اختيار، الاختيار اختيار الرحمة، اختيار الخلق رحمة، وسنرحل بالاختيار، وكلنا نرى الناس يرحل. هل رأيتم أحد على أرض خلد؟ ولا الكل أمام أعين يرحل؟ أليس كذلك؟ ها؟ يعني الكل يرحل ونحن سنبقى؟ ولا كلنا موتى نشيع موتى؟ الفرق بين لحظات وأنفاس. هل خيرنا عند الموت؟ أبدا، الموت بالقهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني حياتنا قامت بالحفظة، حتى إذا جاء أحدكم الموت عندها ذهب الحفظة جاء قبضه، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أين أنت في هذا كله؟ مخلوق لا خيار لك في كل هذا، لا في بدئك ولا في نهايتك ولا في إيقاع أقدارك، بل كل هذا بقدر ربك. هذا المخلوق الصغير في الملك الذي لا يساوي ذرة في ملك الله، لا يساوي ذرة في ملك الله، يحيى على هذه الأرض، والأرض كرة صغيرة جدا في ملك الله، لا تذكر دي كرة مع 11 كرة تدور حول الشمس لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية، مش معصومة جدا جدا في نظر ضخم جدا، لكن في ميزان الله صغيرة جدا. الأرض كانت تساوي بالنسبة للشمس واحد على مليون، يعني قرص الشمس التي تراها عند شروق الغروب تساوي مليون كرة أرضية في حجمها، مليون. أين نحن من الشمس؟ طيب المجموعة الشمسية دي ماشية لوحدها، الملك الحصر فيها دي مجموعة صغيرة مع ملايين المجموعات تسبح في أفلاك أخرى اكتشف علماء المسلمين أولها المجرة التي نحن فيها، سموها المجرة، وسموها مجرة درب التبان، وهذا اسمها العلم الذي لا يعرفها غيره، ومكتشفوا علماء المسلمين الآن براءة الاختراع من سوء إليه ما تنسب له. المجرة التي نحن فيها فيها كم مجموعة شمسية؟ 1000 مليون مجموعة، مليار يعني، من أصغرها الشمس التي نحن عليها. طيب أين نحن من هذه المجرة؟ نحن الأرض، لم نزل. إن خرجت خارج المجموعة الشمسية ونظرت إلى الأرض التي تضع الشمس لتكتراها من صغرها، بالنسبة لنا حاجة ضخمة، أرض حاجة ضخمة، لا نحن ولا الأرض لنا ذكر. هذه المجرة اللي فيها 1000 مليون مجموعة شمسية عبارة عن حبة في عقد، مجرة من ملايين المجرات تسبح تحت هذه السماء. هذه المجرات كلها مجرد زينة للسماء الدنيا. كم حجم الأرض بالنسبة للسماء؟ لا شيء يذكر، لا شيء يذكر. تخيل النجوم دي، في نجوم تبعد عنا. آخر اكتشاف علمي المسبار اللي عملته أمريكا الأخير ده، صور نجوم تبعد عنا 13 مليار سنة ضوئية. 13 مليار، مش مليون، مليار سنة ضوئية. كم مساحة هذه الكوكب النجوم؟ كم أعدادها؟ أعدادنا الفلك سبجيب سكين بسألون كم عدد الكوكب النجوم؟ قال كعدد ذرات الرمال في الأرض. نستطيع عدد ذرات الرمال الأرضية؟ عدد الكوكب النجوم يفوق عدد ذرات الرمال الأرض. شيء مذهل. وكل هذا كما قلت مجرد زين السماء. السماء هي كرة صغيرة جدا تحيط بكل هذا الكم من الكواكب النجوم. هذه الكرة سمكها واحدة كما جاء في الحديث مثل ما بين السماء. وبلغ إتقان خلقها وشدة إحكامها رغم اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها، كما قال تعالى عنها بغير عمد التراب. السماء الدنيا دي أول كرة تحيط بها، يحط بها 7 كرات من خليلها، كل كرة أكبر من قبلها. بين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء الأرض. سمك السماء الثانية مثل بين السماء الأرض. بين الثانية والثالثة مثل بين السماء الأرض. سمك السماء الثالثة مثل بين السماء الأرض. وقس على هذا إلى السماء السابعة. كم حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة؟ قالوا كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. طيب، كل هذا الكم من السماوات ومن بينها كم تساوي في ملك الرب؟ كرة صغيرة جدا جدا لا ذكر لها. وأنتم تقرؤون الآية عقب الصلوات آية الكرسي، وفي ختامها يقول تعالى وسع كرسيه السماوات. ما كرسيه؟ ما يضعه رب العباد تحت قدميه. والكرسي غير العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود يصف العلاقة بين الثلاثة فيقول مثل السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي كحلقات في الفلاة. لو أخذنا خاتم وضعناه في صحراء أفريقيا كم يساوي؟ 1 على كم؟ السماوات 7 والأراضين 7 بكاملها حجمها بالنسبة للكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. وصلت؟ قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من رب العرش؟ هل بوسعنا وإمكانياتنا المحدودة جدا جدا جدا، إمكانياتنا إيه؟ السمع، البصر، الفؤاد، الخيال، مش كده ليه؟ ولا إمكانيات أخرى؟ طيب، حد منا جاي من بطن أمه معاه معلومات عن هذا الكون، عن هذا الرب؟ ولكلنا جئنا صفر لديه. قال الله تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنفى أن يكون أحدنا جاء بعلم لا تعلم شيئا، ثم بيّن أنه أعطانا آلة البحث والتحصيل. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وبدأ بالسمع ثم ثنى بالبصر وآخر حاجة الفكر والخيال، العقل، القلب، الفؤاد. السمع متى يبدأ؟ وأنت في بطن أمك. ليه؟ لأن الطفل إن وجد في الرحم أعطى الله الأذن خاصية عجيبة جدا، إن في وسط الماء تغلق نفسها فلا تسمع دخول أبوها وتسمع وهي مغلقة. وذلك أي واحد بينزل يستحمى ببعضه بيقفل ودانه؟ طيب بيدخلها المية؟ أبدا. شيء ترتيب ربنا عجيب، ترتيب ربنا عجيب. الطفل في رحم أمه وفي وسط المشيمة وعمال يسمع، بيسمع إيه؟ النغمة بتاع قلب أمه، نبضات قلبها. لما تسمع السونار والطفل في بطن أمه تسمع بطن القلب عمال إيه؟ الولد كل نبضات قلب أمه تختلف عن الثاني. الطفل من ساعة ما عمل سمعه حتى يخرج لا يسمع إلا هذه الموسيقى، الرباني، فيألف أمة ويعرف مرضات قلبها ويميزها عن ملايين النساء. إذا خالف المرء شهور باسمه امسكه أنت وأنت غريب عليه يبكي. أي امرأة يبكي أكبر من أم تجيب أذنه على صدرها ويسمع الموسيقى دي ينام وينام. هنا الأمان وصل. ولذلك يميز نبضات قلب، وهو في الطفل في السن ده بيميز، لكن أذنه تميز موسيقى الأم عن أي موسيقى أخرى، نبضات قلب الأم عن أي نبضات أخرى، لأنه ألف شهور. سيدنا موسى لما يعني جاءوا بكل مرضعات القصر ما في امرأة حملته إلا بك ورفض نص ثانية. لما جاءت الأم جاءوا وهدوا خلاص قصر هدم وهنك والتقم السد ورضع ونام. وحرمنا عليه البقرة قبل إلى آخر الآية فندرك هذا المعنى. فأول ما عمل سنة السنة ثم البصر بعد الولادة، العين لا ترى داخلها مكان مظلم كما قال تعالى في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، ثلاث ظلمات. هشوف فين؟ مفيش كشاف جوه. بعد الولادة بأربعين يوم يبدأ عمل العيون البصري. ولذلك الطفل في السن الأولى قبل أربعين يوم لو حركت إصبعك أمام عينيه ومفتوحة لا ترمش لأنه لا إصبعك. بعد الأربعين لو حركت ترمش. فأول ما يعمل عندنا للسنة ثم البصر، آخر شيء يعمل عندنا الفؤاد القلب، وأتبع له المخ والخيال. كل طاقات العقل والتخيلات تعمل مع القلب والقلب متأخر. طيب إذا كان طاقاتنا وآلاتنا التي بها نعي السمع والبصر والفؤاد مداها كم؟ بنسمع كم كيلو؟ ها؟ طيب الرؤية بنشوف كم كيلو؟ الخيال آخره فين؟ ولا مش آخر؟ للتخيال، لا حتى خياله المحدود. واللي متصور إن خياله هو الحدود مجنون مش عاقل. خيالنا لا يخرج عما نراه ونسمع، لكن يخرج عنه. فإمكاناتنا محدودة، كيف ندرك رب هذا الكون وإحنا كلنا تحت أديم هذه السماء الدنيا اللي بعدها سبع سماوات وكل ده تحت الكرسي؟ وصلت؟ هل بوسعنا أن نراه؟ نسمعه بشر؟ نتخيله حتى؟ كل هذا فوق طاقة الخلق. بل رب العباد يعطينا إشارة حين يقول وما قدر الله حق قدر. مشكلة البشرية كلها أنها لم تقدر لا قدر. ثم مثل بمثل عمل حقيقات والأرض جميعا قبضته بالقيام والسماوات مطويات بيمين. يعني يوم القيامة الأرض بكاملها تجمع في كف الرحمن، والسماوات السبع بكاملها تطوى في كف الرحمن. والنبي يصف هذا المشهد فيقول تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع بالقيامة في يمين الرب فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. فإن كانت السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم، أقول أن تستوعب قدر هذا الإله؟ استحيل. ولكن اللي اعتمدوا على الخيال وحده ضلوا. يعني من أكثر المشهورين في التاريخ الإنساني أنهم اعتمدوا على الخيال وقالوا الطبيعة وما وراء الطبيعة. طب نتخيل وراء الطبيعة، حاولوا تخيل. الفلاسفة راحوا فين؟ أغلبهم ألحد وضل، واللي سلم منهم غاية ما وصل إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر. صفته إيه؟ حقه ايه؟ لا نعرف شيء. النتيجه الرسول هذه عام مش بيوصل. يحضرني موقف طريف الامام الزمخشري يمشي ومعه الاف الشباب طلاب العلم في موقف ضخم جدا، فرات امراه معها قالت ما هذا الموكب؟ قالوا هذا موكب الامام الزمخشري الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله. فالمراه اجابت قالت هل غاب الله عنه لحظه حتى يحتاج منه لدليل؟ وهل غاب الله عنه لحظه حتى يحتاج منه الدليل؟ هو دائما العام اخوان بسيط، الناس البسطاء يعرف هذا، يعرف هذا. اذا ندرك هذا الاله العظيم اذا كانت الطاقه البشريه قاطبه لا تصل اليه، كيف السبيل لمعرفته؟ كيف السبيل لمعرفته؟ لا سبيل الا من خلاله. لذا عرفنا تعالى ومن لطف ورحمة أنه لم يتركنا لعجزه، بل تجلى من عليائه من فوق عرش سمائه، وأنزل لنا كتبا واصطفى منا رسلا ليبلغنا مراده منا ويعلمنا حقيقة أوصافه التي لا يعلمها غيره. ولذا بين تعالى أنه لا يعرف الرب إلا خبير بالرب. من الخبير بالرب؟ ها؟ لا خبير بالخبير إلا الخبير. لذا يقول تعالى الرحمن، عايزين تعرفوه؟ قال فاسأل به خبير، اسأل الخبير الرحمن. من خبير الرحمن؟ لا خبير الرحمن إلا الرحمن. حتى الأنبياء والرسل إمكانياتهم محدودة كبشر، ولولا وحي الله ما سمعوا هذا السمع كبير، لولا الوحي. قل انما انا وزن كرسي قال هذا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم لا واحد. اذا معرفه الاله منشاها الرئيس الوحي، الوحي والشهاده تبنى على هذا الاصل. بل رب العباد بين لنا معنى دقيق جدا في الايه، قال شهد الله. يبقى مين شهد؟ الله. فجعل أصل كل الأصول في الشهادة شهادة الله لذاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذا شهد الرب لذاته وهو الخبير بذاته بأنه لا إله إلا هو، يستطيع مخلوق بعد ذلك أن يقول غير هذه الشهادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الآية قال وأنا أشهد بما شهد الله لنفسه. فبنى شهادته وجعل ده الاصل الاول، بل الاصل الاعظم شهاده الله لذاته. لذا جاءت الايه بلفظ الشهاده. ما قالش فعلم، موضع اخر قال فعلم انه يعلم، لكن هو قال شهد الله. فعلمنا اصل الشهاده. يبقى الاصل الاول في الشهاده ان اشهد لله بشهادته لذاته. شهد لذاته انه لا اله الا هو، وانا اشهد بشهادته وكفى بلا شيء. وصلت؟ يبقى ده الاصل اللي اسس عليه شهادته. يستطيع مخلوق ان يقول ان الله شهد لنفسه انا واحد في ثلاثه؟ انه هبل؟ انه بوجه؟ يستطيع مخلوق ان يقول هذا؟ لكننا نستطيع ان نقول نشهد ان لا اله الا الله بشهادة الله لذاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو. ما مرض؟ شهد الله لذاته بأمرين في الآية. الأمر الأول أشرك معه في الشهادة غيره، والأمر الثاني تفرد به وحده. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وجاب دمنة اعتراضيه والملائكة والعلم قائما بالقسط، معطوف على ايه؟ على شهد الله انه لا اله الا هو. يبقى شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط. لكن الشهاده الاولى شهد معه الملائكه والعلم. الشهاده الثانيه لا يقوى عليها غيره. قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. قضيه القسط دي عايز المحاضرة خاصة سامحونا الآية الآية دسمة جدا جدا وتحتاج لتفصيل طويل لكن يعني امتحنا ابن الشيخ بدأ بيه ما أحببنا أن نخرج عنها لكن سامحونا لي شرح لها في أكثر من 7 محاضرات في الآية دسمة شهد الله فشهادة الله الذاتي بالتوحيد لا يستطيع إنسان أن يخرج عنها غيره ولا يعرف هذا الحق إلا من اتبع الحق منزل عن الحق ولذلك سيد الخلق نفسه رسول الله بالنزاع البشر الوحيد الذي رأى رب بالنزاع ومع هذا هو نفسه حين تحدث عن ربه بيّن أن الأمر فوق طاقته البشرية تماما مش الشهادة بس ولا أوصافه فقط لا 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 ده حتى مجرد الثناء عليه والكلام عنه أمر فوق طاقة البشر فكان النبي يعلم وهو الذي علم هذا أن الله يحب الثناء والذي أثنى على نفسه والنبي أراد أن يثنى على ربه لما يثني أي كلمات تصلح للثناء على الله كلام البشر عاجز حتى عباراتنا عاجزة في وصفه فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يثنى عليه قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يبقى كل ما تعلق بذات الله من توحيد من توحيد أسماء من توحيد صفات من توحيد عبوديته كل هذا لا سبيل له إلا وحيه وكل من سلك غير هذا السبيل ضل قاعدة حتى أهل الكتاب لما أدخلوا ألوفهم في معرفة الله وأرادوا أن يقيسوا صفاته على صفاته ضلوا وتصوروا تصورات في حق الله تقرأها في الكتب المقدسة بعد أن حرفت يحرق عقلك لما تقرأ نص نام الرب وقام الرب كلام كلام يندلف جليل والرب بخير ونحن أغنياء ها وكلام كلام قاتل قاتل بل وصل لمراحل تحيز بعض وصف الرب بأوصاف دون البشر لما يتنص تصارع الرب مع يعقوب وكاد يعقوب أن يصرع من يعقوب عشان صعب العالمين انت مصدر الكلام ده لما يتنص هذا في الكتاب المقدس تصح نسبة الله اسمع الباقي تصارع الرب مع يعقوب الليلة كلها حتى كاد أن يصرع فقال له الرب يا إسرائيل أما تدري من أنا قال لا قال أنا رب إلهك فأمسك قال لن أدعك حتى تباركني ولدي البركة بالعافية شيء عجيب هو ده التصور العقل الإنسان الإنسان إذا أعمل عقله في مسائل متعلقة بذات الله حيضل يقينا حيضل يقينا لا سبيل لمعرفة الرب إلا من خلال وحيه فلا يعرف الخبير إلا الخبير وصلت ولذا قال تعالى وقل الحق كل الحق اللي تحتاجوه سواء ما يتعلق بالله او بغيره قال وقل الحق بربك ليس من طريق اخر وقل الحق فين يبقى الحق هتجي من سكه ثانيه من طريق ثاني ولذلك بدي صرح يقول والذين اتينا الكتاب يعلمون انه الحق من ربهم يعلم ان هذا القران هو الحق الذي لا حق غيره الذي جاء من عند رب العالمين فلما نبني شهادتنا نبني على هذا الأصل عظيم جدا بل هو أصل لما قلت على شهد الله أنه لا إله هو نحن نشهد لا إله له شهد لنفسه نشهد له بشهد من ينازعنا من ينافسنا من يشككنا في شهادتنا يبقى المسلم لابد أن يكون على بصيرة كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشرك. توحيدنا وسلامتنا من الشرك هذا سبيلها الذي لا سبيل غيره. أي خلل، أي انحراف في هذا الباب، أي تخيل، أي تصور سأذهب بك بعد الحق. وذلك عقائد الناس كن فيها مشي، كم الضلال في الكرة الأرضية غير متصور عقل حد. يعني أنت متخيل بشر وناس متعلمين وأساتذة الجامعات ويعبدوا بوز صنم ويعتقدوا هدى أن الرب بوزة، والله بوزة. كم عدد أبواب بوزة في الأرض؟ أكثر من 500 مليون بني آدم، وفي بلاد متقدمة جدا زي اليابان والهند والصين متقدمين جدا، وصنعوا قنبلة ذرية، وصنعوا يعني أقمار صناعية، ومثال أحمد بوز. من يحكي لي أحد إخواني يقول لي كنت عندنا اسم مجلس إدارة شركة من أكبر الشركات في الصين، شغال في مليارات الأموال وتحت منه آلاف الموظفين. قال لي داخل معاه الصبح المكتب حاطط بوزة جنبه، أول ما دخل صباح الخير يا بوزة، صباح الخير يا بوزة، جاب الفطار يقدمه له، قال اتفضل. قال بعدين بص له الله مش عايز تاكل خلاص بقى، طب بارك الأكل بقى، بارك الأكل. أنت متخيل الكلام ده يصدر عن عقلاء؟ ولا هنسمي الكلام ده إيه؟ عقل ولا جنون؟ وكما قال السلف الجنون فنون، وهذا من فنون الجنون عند البشر. خلاص بارك الأكل، بعدين قعد ياكل بصير البوس اللي في الصفقة جايه، إن نجحت صفقة كبيرة في المبلغ كبير هظبطك هعمل لك تنزيل كبير. بوسة بوسة 500 مليون بني آدم على كل المستويات العلمية، فلاسفة وأساتذة وناس مفكرين، وكل دول بيعبدوا بوسة. عقول بشرية مش بشرية، وبيعتبروها من أكثر العقول البشرية تقدما وتعلما في اليمن وغيرها، ويعبدوا بوسة. أمثال هذا العدد يعبدوا البقر، عباد البقر دي 500 مليون، عباد البقر بس في غير البقر. الهند فيها 3000 إله. وصل انت؟ كل اللي تطلع في دماغه حاجه هو ده عبد الفئران، تعالى بقى ده الضفادع، الجعران، الخنافس. احنا كان نقول ايه يا اخوانا؟ شيء جن، والناس متقدمين جدا ومتعلمين واساتذه جامعات. بل هقول لكم ايه، بس هطرف عنه شويه. يعني اذكر في أيام عبد الناصر في بدأت الستينات، أذكر كنا أطفال صغيرين ونسمع بقى عبد الناصر وقعدنا في مصر وإيه عمال يتكلم على لوح عالم الحياس، وكانت إيه منظمة جديدة طالعة في وسط الشرق والغرب ودول عالم الحياس، وعلى رأس هذه الدول مصر والهند، وغدي اللي حرر الهند والأسطورة. وبعدين الدنيا كلها بتنتظر غند ده، مين غند ده اللي حرر الهند؟ أول لقاء له في الأمم المتحدة، فقام يخطب. اسمع خطبته بقى، قال يقول أنا جئت اليوم لأعلم البشرية، لأعلم البشرية أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عمين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها وروسها وأظفارها وشعرها وقرونها، ولم تطلب مني شيئاً البت غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. أيام أحد علماء أن الله رحمه رحمة الله سعر قلنا له مولانا يا رأيك خطب بني، قال لي يا ابني إن البقرة تشابه عليه. إن البقرة إيه؟ تخيل هذه عقول بشرية وبيعتبروها قمة التفكير وقمة الإبداع وقمة الفلسفة وأساس الجامعات وينام عشان البقرة تمر عليه لتعطيه البركة. ويا سلام لو تبلولت عليه أو سلطت يبقى سلطة بيض خد البركة كلها. أليس هذا من فنون الجنون يا أخوان؟ من يتصور هذا؟ تصورات الخلق عن الخالق قمة الانسفاف قمة الانحطاط. وعز أن تجد من يقدر لا يقدر.